أطيب التحيات بوجهها لإلكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. لطالما اعتمدت دول الشرق الأوسط على حليف خارجي قوي، كانت فرنسا وبريطانيا في النصف الأول من القرن العشرين، وأصبحت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين وحتى اليوم. ولكن هذه السياسة عرفت تبدلات كثيرة في الفترة الأخيرة، صعودا وهبوطا تبعا للأوضاع التي تمليها التوجهات والمصالح، حيث يتم تركيز نخبة السياسة الخارجية في واشنطن على آسيا لا على الشرق الأوسط، بعد أن سئم الأمريكيون من المغامرات العسكرية الخارجية. وعلى رغم المنحة الجديد للإدارة الأمريكية، يبدو من المستحيل التخلي عن تواجدها في المنطقة، لا بل إن مظلتها الواقية ستبقى فاعلة تعزيزا للشراكات مع الحلفاء في مواجهة الأعداء. ضيفنا اليوم بأزمات وقضايا أعزائي المستمعين الكاتب والصحفي الأستاذ فارس خشان. صباح الخير أستاذ فارس.
صباح النور
أستاذ فارس. كنا عم نحكي بالمقدمة بالحلفاء والشراكات بالمنطقة، اليوم بالعلاقة والحديث عن شراكة بين الولايات المتحدة وحلفائها تحديدا بالمنطقة الخليجيين بمواجهة إيران، أي نوع من الشراكة هي اليوم بعد ما عرفت هالعلاقة تبدلات كتير بالفترة الأخيرة؟
يعني من الواضح أنه هي الشراكة هي شراكة بين قيادة خلفية و قيادة أمامية. الولايات المتحدة الأمريكية أعادت إحياء عقيدة أوباما اللي بتقوم على القيادة الخلفية بكل ما يتصل بالقضايا الإقليمية، بمعنى آخر ما في تورط مباشر للولايات المتحدة الأمريكية بأي صراع، ولكن هي بتدعم حلفائها إذا هن دخلوا في الصراع، وهذا ما يسمى بالقيادة الخلفية. الشراكة الجديدة التي يتم عقدها حاليا تقوم على القيادة الخلفية.
نعم. أستاذ فارس، بدي روح شوي يعني بالحديث على الحلفاء والشراكة أكثر من هيك. الولايات المتحدة تحاول طمأنة حلفائها بالمنطقة أنه مصالحهم الأمنية تحديدا ستؤخذ بالاعتبار بالمفاوضات اللي ستستأنف مع طهران أواخر الشهر الحالي. هل من مظلة واقية، فينا نستعمل هالتعبير، ستتشكل بمواجهة الأطماع الإيرانية؟
المسألة لما نحكي نحن بعقيدة القيادة الخلفية، بيكون دور الولايات المتحدة هي توفير الحماية الاستراتيجية للدول الحليفة. بمعنى آخر، والحماية الاستراتيجية للدول الحليفة هي بتكون حماية دفاعية أكثر ما بتكون حماية أخرى. منا حماية هجومية، منا مساعدة هجومية، هي حماية دفاعية. بناخد المثل اللي عم بصير حاليا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بموضوع اليمن. اليمن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية كل دعم للمملكة العربية السعودية بما يختص بالأسلحة الهجومية، ولكنها عجلت وسرعت في تزويد المملكة العربية السعودية بصواريخ جوجو، على اعتبار أن صواريخ جوجو هي صواريخ لغايات دفاعية مطلقة من خلال العدوان الحوثي على مدن ومرافق سعودية بواسطة الصواريخ وبواسطة الطائرات المسيرة. صواريخ جوجو تلعب دور حيوي واستراتيجي في الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية. وبمعنى آخر، الولايات المتحدة الأمريكية تريد وحلفائها تجميع الأوراق من أجل الذهاب إلى المفاوضات مع إيران من موقع القوة، حتى بركي إيران تتراجع خطوات استراتيجية إلى الوراء. في هذا الوقت تعطي الولايات المتحدة الأمريكية طمأنينة إلى أن الملفات التي تشكو منها الدول الحليفة من إيران ستكون في المرحلة اللاحقة على الطاولة، وهذا ما يسميه الأمريكيون الدور الخبيث لإيران في المنطقة، وهذا ما تسميه دول الخليج محاولة إيران الهيمنة على المنطقة وعلى غير دول، سواء مباشرة أو من خلال أدواتها الميليشيوية أو من خلال الحرس الثوري الإيراني.
حضرتك عم بتقول أنه السياسة المتبعة اليوم من واشنطن بتركز على تجاه المنطقة، بتركز على الدفاع وليس على الهجوم.
نعم.
طب ماذا عن حديث وزير الدفاع الأمريكي اللي أعلن فيه إنه دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود ويجب مواجهتها، وأعلن التزام واشنطن بأمن الشرق الأوسط؟ يعني ماذا يعني هذا الكلام وكيف سيترجم على أرض الواقع بوقت إيران عبر وكلاءها تستهدف دول المنطقة بحيلا طريقة تتدخل بشؤونهم، يعني تعمل كل شيء لا يهدد الاستقرار بالمنطقة؟
بس هذا الكلام اللي قاله الوزير الأمريكاني لا يتناقض مع التحليل اللي أنا عم أقدمه.
بس بما معناه ما في هجوم لن يكون هناك؟
لا توجد نية أمريكية مطلقة
لأي
خطة هجومية عسكرية باتجاه إيران، وهذا سبب مشكل معلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إسرائيل مستاءة لأن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت عن الطاولة المسألة الهجومية. هذا هو الاستياء، وإسرائيل تصر على إبقاء المسألة الهجومية على الطاولة، وهي لا تريد أن تربط نفسها بهذا الموضوع بالولايات المتحدة الأمريكية. الاعتراض بين الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين أن الدول المتضررة جدا من إيران تعتبر أن الهجوم هو وسيلة دفاعية، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن هناك وسائل أخرى يجب اعتمادها في المواجهة بين القوى الإرهابية الإيرانية وبين القوى الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك دليل قاطع هو طريقة التعاطي مع حوثيي اليمن.
نعم. طب هون بالموقف الأمريكي أستاذ خشين عم بيحطوا صاروا بهالفترة كل الاحتمالات بين العسكري وارد بالتعاطي مع إيران.
أنا أعتقد هذا خطاب أدبي لا يعبر حقيقة عن التوجه العام الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن لا نتوهم بوجود عقل هجومي في الإدارة الأمريكية الحالية.
تعول واشنطن بما أنه عم نحكي بمفاوضات مع طهران أواخر الشهر الحالي، واشنطن تعول وباريس ولندن وبرلين على أنه العودة للاتفاق النووي سيعود بالفائدة على الشرق الأوسط ككل، كيف السبيل إلى ذلك؟ وطهران ترفض النقاش بأنشطتها الإقليمية التوسعية من لبنان إلى اليمن، ما بتشوف أنه طهران ملزمة بحال وافقت بتقديم تنازلات عن مشروع التوسعي؟ يعني كيف ممكن هالشي مع توجهات طهران يتوافق مع ما تريده طهران من المنطقة؟
لكن في التحليل هناك رؤيتان. هناك رؤية إدارة الحالية إدارة جو بايدن، والرؤية الأوروبية تقريبا تتشابه بالنسبة لإيران. هن بيحكوا عن التدرج في الملفات. في ملف له الأولوية هو الملف النووي، وملفات لها أهمية قصوى هي ملف الإرهاب في المنطقة اللي متفرع على عدة عناوين. ولكن بالنسبة لهذا العقل يجب أن نحل المسألة النووية أولا ثم نعود فنفتح الملفات الأخرى. العقل الآخر، العقل المتضرر مباشرة من إيران يوميا من إيران، يعتبر أن الملفات الإرهابية لها الأولوية على الملف النووي، وبالتالي لا يجب أن يتقدم الملف النووي على الآخر، ولكن الاستراتيجية أو إذا بدك ما يسمى اتفاق الإطار الذي على أساسه موجودة محادثات فيينا هي فصل هذه الملفات عن بعضها البعض. العقل الأمريكي يروج للتدرج أوكي؟ وهذا هو الواقع الحالي. هناك فصل للملف النووي عن الملفات الأخرى.
أستاذ خشن، مثلا عم نحكي نحن بواشنطن، عم نحكي بباريس، عم نحكي بلندن، عم نحكي ببرلين، عم نحكي بدول كأنه تتآلف أو تتحالف ضد إيران. يعني هالتآلف هيدا أو هالتحالف
هيدا، منه تآلف، هذا ليس تآلف ضد إيران، عفوا، هذا تآلف للضغط على إيران وليس ضد إيران.
فيما لو لم تمتثل،
لا، في فرق كتير. أن تضغطي، يعني يتعارض الدول الأوروبية، شو بدك بالولايات المتحدة الأمريكية بخلفيتها تتعاطى مع إيران على أنها شريك اقتصادي استراتيجي، وبالتالي لديها مشكلة مع هذا الشريك الاستراتيجي الاقتصادي، تريد أن تضغط عليه ليخفف شروطه لتتمكن من إعادة الانطلاق نحو شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية. وبالتالي العقل الأوروبي لا يتعاطى مع إيران باستراتيجية أمنية عسكرية وإلى ما هنالك، يتعاطى مع إيران بعقلية استراتيجية اقتصادية. وبالتالي هناك نوع من المنهج، من منهج الاختلاف بين شريكين أكثر مما هو اختلاف بين خصمين.
إذا بدي يروح على،
يعني بده تصحيح للقاموس يعني، بس
إذا بدي روح على خط تاني، وكأنه هناك نوع من سياسة مهادنة عم تعتمدها دول الخليج، منها مثلا إنهاء القطيعة والحصار اللي فرضته 4 دول عربية على قطر بسبب التقارب مع إيران، حتى صار في جلسات تقارب بين السعودية وإيران الغريمين الإقليميين، وانفتاح أيضا بعض دول الخليج على النظام السوري. ماذا وراء كل هالتحرك؟ هل هو مبدأ تصفير أزمات بانتظار تحولات موعودة أو تحديات مرتقبة من بين إمكان فشل المفاوضات مع إيران؟
لكن أنا أعتقد أنه طلعت معك أول مرة منذ أشهر،
من شهرين تقريبا،
تحدثنا أنه المتحول الاستراتيجي في المنطقة اسمه ترامب. وبالتالي اسمه بايدن الذي حل محل ترامب. هذا هو المتحول الاستراتيجي، وبالتالي كل ما تشهد المنطقة مع هذا، تحاول أن تتآلف مع هذا التحول الاستراتيجي. هذا من جهة. من جهة تانية يجب فصل بعض الملفات عن بعضها البعض، يعني بمعنى الانفتاح الإماراتي على النظام السوري، هل هو ببعد إيراني أم هو ببعد الإسلام السياسي؟ هو ببعد الإسلام السياسي. يعني أبو ظبي أولويتها ليست إيران، أولويتها الإسلام السياسي، هي الانفاق الأساسي عندها بسياستها الخارجية لا يتعلق بمواجهة إيران، يتعلق بمواجهة الإسلام السياسي. وهذا ما يجمع إيران، هذا ما يجمع، عفوا، ما يجعل رؤية أبو ظبي إلى دمشق رؤية مختلفة عن رؤية الآخرين. وهذا أيضا هاجس لدى الأردن، وهذا أيضا هاجس لدى الأردن. وبالتالي المسألة الإيرانية في الانفتاح الإماراتي على سوريا هي مسألة لها علاقة بالحلفاء الآخرين، أي لها علاقة برؤية المملكة العربية السعودية لتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة أكثر مما لها رؤية إماراتية بحتة. بالنسبة لقطر الانفتاح على الإسلام السياسي، لأن لها انفتاح على الإسلام السياسي، لا يجعلها على عداء قوي بالإسلام السياسي الموجود بإيران. بالإسلام السياسي موجود إيران، ولولا الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب القيادة من خلف، دور القيادة من خلف، وتحاول أن توازن السلوك، لكان سلوك كثير من الدول متغير ومختلف، ولن كانت النتائج أسرع بكثير، وقد يكون لها نتائج إيجابية أو كارثية، لا أعرف، لست في دور تقييم النتائج. هذا هو تقريبا الوضع. قطر عند رؤية إيجابية للإسلام السياسي، بالمواجهة بالمقابل هناك الإمارات العربية لها رؤية سلبية للإسلام السياسي، وإذا لاحظنا هناك اختلاف بسلوكيات الأطراف. بسلوكيات الأطراف. إيران بهذا الموضوع هي بالنسبة لهذا الموضوع هي في دور ثانوي بالعقل الإماراتي وبالعقل القطري.
حكيت حضرتك بتحول مع بايدن صار مثل ما صار التحول، ربطت التحول بالرئيس الأمريكي واليوم التحول مع الرئيس بايدن، أي تحول تتحدث عنه وبأي اتجاه هو؟
لا، لأنه بايدن جاء وخلق ضياع في المنطقة.
نعم.
الضياع الذي ولدته إدارة بايدن، وهو ضياع طبيعي لأنه أنت عم تغير استراتيجيات.
نعم.
يعني عم تغير من استراتيجية هجومية لاستراتيجية لها، يعني تقدم الدبلوماسية على أي شيء آخر. خلق ضياع في المنطقة، وأصبحت كل الدول تحاول أن تجمع أوراق، تحاول أن تخفف أضرار عن نفسها وتجمع أوراق. يعني الحوار السعودي الإيراني لم يتوصل إلى أي نتيجة، على الإطلاق، ولكن إيران لها أهداف والمملكة العربية السعودية لها أهداف، الجميع يجمع أوراق. وبالتالي عندما تأتي القيادة العالمية بهذا الضياع، بهذا التذبذب في الأفكار، في الشعارات،
صحيح.
وإلى ما هنالك،
نعم.
أنت يعني الأطراف الإقليمية تحاول أن تحمي نفسها بالتي هي أحسن في انتظار الوضوح، حاليا تحاول إدارة بايدن أن تقدم الوضوح، وإدارة بايدن نفسها هي التي تشجع على الحوارات الثنائية. خذي مثلا الحوار السعودي الإيراني الذي لا يزال على مستويات بدائية إن صح التعبير، يعني لم يرقى حتى إلى مستوى الدبلوماسية، الحوار لا يزال على المستوى الأمني إذا صح التعبير أو إذا صحت المعلومات. الولايات المتحدة الأمريكية تشجع على هذا الحوار.
من ناحية عم نحكي بالدبلوماسية إن كان مع الأمريكي ولا مع الخليجي،
نعم.
بتلاقي الدبلوماسية هي الراجحة كفتها على ما عداها. يعني من ناحية تانية بتشوف أنه إسرائيل عم ترفع من نبرة التهديدات على إيران وبتحذر من أنها ستهاجم ولو لوحدها، يعني وهالخطاب عم يتزايد والتهديدات تتزايد مع الأيام. فيعني أي كفة سترجح، علما أنه حضرتك تفضلت وقلت أنه الأمريكي لا يحبذ الهجوم وبرجح الدبلوماسية مع الرئيس بايدن؟
لك أنا بموضوع إسرائيل وإيران بعيدا عن كل نظريات المؤامرة، ولكن القراءة للسنوات الطويلة الأخيرة يعني بتدفعنا بحسن الفطنة بالفطنة إلى السؤال، يعني إنه إدى إسرائيل سرة بتهدد بتضرب إيران، إدى سرة إيران بتهدد بدها تبيد إسرائيل من الوجود. لحديت هلأني في عندهم تبادل هيك رسائل سايبر أتاك، بعض يعني عندهم قواعد اشتباك عم بيشتغلوا على أساسها. ولكن أنا مانا شايف إسرائيل بخطابة بالمسألة الإيرانية تتعدى حدود المزايدات في السياسة الداخلية حتى الساعة. أنا مني شايف هيك تراكم الملفات، تراكم الوقت، تقادم الخطاب. كل سنة إسرائيل عندها خطاب قوي جدا وعسكري وقتالي من الموضوع الإيراني، حتى الآن ما منشاف شيء من هذا الإطار. إسرائيل اللي بتقعد بتعمل مناورات ليلا نهارا بخصوص موضوع حزب الله وحماس، بدها تروح تضرب إيران، ويعني أنا عندي شك إنه هذا خطاب يمكن أن يقرأ أكثر بكثير، يعني قراءته 80% سياسة داخلية إسرائيلية.
يعني منا للضغط باتجاه بالمفاوضات، يعني
السياسة ما بعتقد، لأنه بعتقد هذا يدخل بالحسابات الأمريكية الإسرائيلية. بموضوع إيران إسرائيل تريد أن تقوم بالمهمات المطلوبة الولايات المتحدة الأمريكية وليس هي شخصيا.
طيب ماذا يخيف؟
وليس هي
ماذا يخيف إسرائيل من طهران تحديدا؟ ليست المتفوقة تكنولوجيا وعسكريا ولوجستيا نعم
السؤال أنت لما تربي شعبك على إنه 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 التقليل من الخسائر والنهوض الاقتصادي والنمو الاجتماعي وإلى ما هنالك، وبالتالي أنت بنية لم يتعد البنية المجتمعية مستعدة لأعمال حربية كبيرة، لم تعد البنية الاجتماعية بكل هذه الدول المعادية لإيران ليست بنية اجتماعية مستعدة للحروب. منا بنية اجتماعية هون، يعني دول عم تنجح، دول بدها تنخرط تصير أحسن، بدها تصير من الدول المتقدمة جدا، تكنولوجيا اقتصاد معرفة وإلى ما هنالك، وغنى ومدخول فردي وإلى ما هنالك، وإيران هي لا تأبه بهذا الموضوع. في سرق في رؤيتين مختلفتين، في رؤية بتحضر شعبها لعدم الذهاب إلى حروب، وهي هذه تقريبا تتقاسم بها بين دول الخليج وبين دول الأوروبية وبين الأمريكان وبين إسرائيل، وفي محور مش فارق معه الحياة على الأرض، وعدك بحياة بالجنة، وبالتالي مستعد قد ما بدك يموت من عنده ويموت كذا ويقتل بالمقابل. أنا بعتقد في سرعتين، في مفهومين صار مختلفين، هيدول المفهومين ما بتقدر، في واحد بينسحب من الحرب وفي واحد بيتقدم على الحرب. حتى الساعة الخطاب الإيراني التركيبة البنيوية الثقافية اللي مشيعة الإيراني هي لمصلحة الموت، ما في عنا مشكلة نموت، الآخرين هي مصلحة الحياة، عنا مشكلة إنه نموت. كيف بدك تعملي مواجهة بين واحد ما عنده مشكلة يموت وواحد عنده مشكلة كبيرة إنه يموت؟ هيدا هو السؤال الثقافي الكبير اللي على أساسه بدنا نقرأ ليش الدبلوماسية متقدمة على غيرها، وليش الضغط الاقتصادي متقدم على غيره، ليش الاحتمال العسكري مسحوب عن الطاولة.
بس حتى الضغط الاقتصادي، عذرا على مقاطعتك استاذ خشين، ولكن حتى الضغط الاقتصادي انه مش فرقانه معهم، بيجوعوا شعبهم بيفقروا عوز
تماما
انه حتى
تماماً.
الضغط الاقتصادي ما عم بيجيب نتيجه،
ما بيؤدي لنتائج. طبعا مشان هيك وعندنا تجربه الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي مع صدام حسين. ماذا أنتج كل هذا الضغط؟ آخر شيء كان الحل، يعني تشيل صدام، مش عم بروج إنه كان حل العظيم، ولكن كانت حتى تحقق هدف الإطاحة بصدام حسين فتي عسكريا على الموضوع. حتى الساعة هيدا الطرح غير موجود على الطاولة.
خليني أرجع على نقطة حددة، يعني مخاوف دول الخليج اليوم من التنازلات التي تقدم لطهران بالمفاوضات والتي تعزز أنشطتها المزعزعة للاستقرار بما فيها من استخدام صواريخ باليستية مسيرات لميليشيات حليفة، خصوصا مع رفع العقوبات، هل هي مبررة اليوم؟ يعني من ناحية واشنطن تطمئن، ومن ناحية تانية إذا حصلت المفاوضات وبطبيعة الحال إذا صار في اتفاق رح يصير في رفع للعقوبات أو رفع جزء للعقوبات، ألا تبرر هذه المخاوف من قبل دول الخليج تحديدا؟
بلا المخاوف الخليجية مبررة والاستعدادات الخليجية متوفرة، والتعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأساس، والتقدم الاستراتيجي بالعلاقات الخليجية، عم نحكي نحن خليجية، بنحكي أكثر في المملكة العربية السعودية، لأن هي محورية في هذا،
صحيح
في هذا الموضوع، يعني غيرها يكون معها أو يكون ضدها، يكون حليف أو يكون غير حليف وإلى ما هنالك. خلينا واحد يكون واضح، الجوهر بهذا الموضوع أو الكوردور هو المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تفتح حوار استراتيجي مع روسيا، لم تعد الرؤية رؤية حصرية إلى الأمريكيين، يعني منذ يومين كان في لقاء استراتيجي كبير بين المملكة العربية السعودية وبين روسيا.
نعم
الانفتاح على الصين ليس انفتاحا بسيطا، ما حدا يعني بالرؤية الخلفية تبع المملكة العربية السعودية وغير المملكة العربية السعودية لم يعد هناك اطمئنان كامل للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتطلع وبتنزل باستراتيجياتها، بتطلع وبتنزل بقراراتها، بتخلط أمور كثيرة ببعضها البعض، وبالتالي يعني إذا بدك في محاولة توزيع البيضات على أكثر من سلة صار بالعقل الاستراتيجي، وهذا له نتائج إيجابية. وهذه الدول من الصين لروسيا بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية ينظرون نظرة استراتيجية إلى المملكة العربية السعودية. يعني مثلا موضوع أوبيك بلس مش موضوع مستاء منه أمريكا، مرتاحة له روسيا. هذا هو مثلا لقاء المصالح الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وبين الصين. الضغط الأمريكي اليوم لحتى زيادة الإنتاج من أجل تخفيض أسعار النفط لا يؤتي ثماره بالشكل اللي بتتمنيه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في اتفاق استراتيجي يجمع المملكة العربية السعودية مع روسيا وإلى ما هنالك. وبالتالي الطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجعلها تخسر قيمتها الاحتكارية أو الاستثنائية لدى عدد من الدول الاستراتيجية بالمنطقة. وهذا الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو بدأت تتنبه له وتريد أن تعيد قراءة وضعها بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتدخل هون وهون بيدخل مباشرة ما يسمى بتهديد زعزعة الاستقرار اللي عم بتمارسه إيران في المنطقة. وهون بنرجع بنحكي عن استراتيجية إعادة تزويد المملكة العربية السعودية بالصواريخ بالأسلحة والمعدات اللازمة، منها صواريخ جوجو، وهذا تراجع لإدارة بايدن، وهذا ضرب لإرادة الكونغرس الأمريكي لمصلحة العلاقات الاستراتيجية ولمصلحة المملكة العربية السعودية. يعني بهذا الإطار ما حدا ناطر شو بتقرر الولايات المتحدة الأمريكية، الجميع يتحرك باتجاه إعادة التموضع في المنظر الدولي والإقليمي.
بدي أرجع قبل ما نرجع لمسألة التموضع والتراجع الأمريكي بالمنطقة والأدوار والفاعلين بالمنطقة، خلينا
لا هو ليس تراجع، لا هو ليس تراجع أمريكي،
تغيير.
هو انكفاء أمريكي أكثر ما هو
نعم.
تراجع أمريكي.
نعم.
يعني
نعم.
ما حدا خسر أمريكا، أمريكا عم تنكفي، عم بتخسر حالها.
صحيح. أستاذ فارس، خليني فوت بالعلاقة الإيرانية التركية واللي استجد بهالفترة. يعني خليني وصف الوضع الإيراني والانسداد اللي وصلت له طهران بعد تصاعد التوتر بين وبين العديد من دول المنطقة، اللي قد يتيح بالاستثمارات اللي وظفتها بالعديد من الملفات بوقت جاء الانفتاح التركي على طهران، واللي تمثل بزيارة وزير الخارجية التركي تمهيدا لزيارة أردوغان قبل نهاية العام. ما الذي استجد؟
نعم.
وشو مدلول هالزيارة بهالتوقيت؟ هل تفوت تركيا من باب إيران ويكونوا بديل عن دول الخليج؟
يعني ما انا كل اللي بقدر، يعني ما بقدر فوت على العقل الاستراتيجي كيف عم بفكروا انه مين بيكونوا بديل. اساسا نحن في عنا رؤيه كلنا سوا بتقول انه في ثلاث دول اقليميه عم تلعب اللعبه الكبرى، هي ايران، تركيا، اسرائيل. يعني ما حدا منا عنده شك انه هيدا المثلث هو المثلث اللي عم بحاول بطريقة أو بأخرى يوصل لتفاهم عام للاستفادة من كل المنطقة والهيمنة على المنطقة. أما باللعبة التركية الإيرانية على المصالح الاستراتيجية التركية الإيرانية مصالح كبيرة، أساسا كبيرة. يعني مش حتى يعني تركيا من الدول التي سبق أن أخذت استثناءات بالنسبة لاستيراد النفط من إيران. وبالتالي والحدود وملف المهاجرين إذا صح التعبير، خاصة بعد اللي صار بأفغانستان وإلى ما هنالك، هو ملف مشترك إيراني تركي، لأنه عبر إيران إلى تركيا. وبالتالي عندهم ملفات ثنائية كتيرة. أضيف إلى ذلك أردوغان وإدارة أردوغان عندها مشاكلها الاقتصادية، طلعي بالليرة التركية اليوم وضعها، طلعي بنوعية العلاقات التركية الأمريكية فيها تدهور على خلفية على خلفيات عدة، حقوق إنسان، اتفاق بخصوص الأرض جو مع تركيا وروسيا، في هناك مشاكل عديدة. أن نرى زيارة جديدة أو تعاون أو فترة جديدة من التعاون الإيراني التركي، ما في متغير استراتيجي.
بدي أرجع لمسألة الانكفاء الأمريكي اليوم لأي مدى
عندهم المشكلة التركية. المشكلة التركية الإيرانية عموما هي مشكلة سورية، يعني علقت كثير بموضوع السوري. والتفاهم بسوريا هو تفاهم كمان تركي إيراني روسي. يعني شو يعني أستانا؟ اجتماعات أستانا شو معناتها؟ معناتها هذا الثلاثي المجموع. يعني ما في تحول استراتيجي بالعلاقات التركية الإيرانية.
لأي مدى اليوم الشرق الأوسط مهدد لناحية الجغرافيا السياسية بإعادة توزيع مناطق النفوذ والأدوار للفاعلين الإقليميين والدوليين، بوقت تعتبر الولايات المتحدة لحد الآن يعني القوة الأكثر تأثيرا بالمنطقة برغم الانكفاء اللي حضرتك تفضلت وحكيت عنه، وبتجي روسيا تاليا عبر سوريا إضافة لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي والصين كلاعبين اقتصاديين، وهناك إيران وتركيا وإسرائيل كجهات فاعلة إقليمية غير عربية. مين الجهات الفاعلة الإقليمية كانت أو دولية للمرحلة المقبلة، وهل من تبدل سيطرق برأيك؟
أنا برأيي نعم ما في دخول صيني روسي قوي على أكثر من منطقة، ما عاد يعني مش منا مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقا، مناطق روسيا الاتحادية حاليا أكبر بكثير. يعني روسيا اليوم تدخل بقوة على عدد كبير من الدول اللي كانت بين مزدوجين ممنوعة على الاتحاد السوفيتي.
هل هي من يملأ الفراغ استاذ خشين؟
هي من سيملأ الفراغ الأمريكي في المنطقة. نعم لأنه الصين لن تدخل بقوة إلى الشرق الأوسط، لأنه عند المواجهة تبع منطقة بحر الصين، لأنه هناك عم بتروح تركز أمريكا قوتها الأكبر، وبالتالي المواجهة الكبرى الصينية. يعني الصين ستبذل جهود كبيرة في مواجهة الجهود الكبيرة التي ستبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة النفوذ اللي هي منطقة كتير مهمة اقتصاديا وعسكريا، وبتحدد من هو الأول والقائد في العالم. وهون أنه الانكفاء الأمريكي سوف تملئه روسيا بطبيعة الحال إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، مع أدوار كبرى ستلعبها الدول الإقليمية. محاولة اليوم بالمملكة العربية السعودية حتى تشغل دور إقليمي مميز، ما تقدر دول تركيا إيران تحديدا، لأنه إسرائيل بتفوت باتفاقيات أكثر ما بتقدر تفوت، لأنه عدد سكانها، عدد عسكريتها، قدرة الهيمنة تبعها بالنتيجة إلى حدود. أما تركيا فقدراتها مذهلة، وإيران قدراتها بين البشرية وبين كذا أيضا مذهلة، وبالتالي الدخول عم بتحاول المملكة العربية السعودية تخلق سد بهذين الاتجاهين، وهلوك الاتجاهات نعم سوف إذا استمرت الأمور على ما هي عليه سوف يتوسع رقعة النفوذ التركي الإيراني الروسي على حساب النفوذ الأمريكي.
صورة متشائمة يا أستاذ خشين.
لا منا متشائمة. هذا تغير استراتيجي. هلأ واجبات الجميع تحصن دول الداخلية
نعم
لأنه الخارج ما بيدخل عليك إلا إذا كان عندك أنت نقاط ضعف، بدك تسدي نقاط ضعفك من ناحية أولى. من ناحية ثانية، يجب أن يكون الضغط على المجتمع الدولي أن يملي على هذه الدول التي سيكون لها أدوار كبيرة في المنطقة تغيير جزئية في سلوكياتها. يعني هذا لا يعني انه تغير الخارطة يعني انه انت صرت حط حكم حط حتما بالأسود.
طب ماذا عما يحكى عن توافق روسي أمريكي حول عدد من الملفات؟ يعني حضرتك عم بتقول أن روسيا ستملأ الفراغ، ولكن يحكى عن توافق أمريكي روسي، أي ترتيبات ممكن تنتج عن هالتوافق أو أي ستاتيكو سيتم إرسائه مع الحديث عن تبدلات بالمشهدية تبدأ بأفغانستان وتنتهي بلبنان؟
يعني إذا بناخد شيء بنفهمه أكتر شيء،
نعم
بناخد سوريا،
صحيح.
الوضع بسوريا، أن الوضع بسوريا هو مش نتيجة تفاهم أمريكي روسي نوعا ما. يعني أنه روسيا كان ممكن يكون إلى تلعب الدور اللي لعبته بقلب سوريا لولا الولايات المتحدة الأمريكية أعطتها الضوء الأخضر، أو هي انكفأت لمصلحة الدور الروسي نهائيا. بطبيعة الحال هذا الانكفاء الأمريكي، ما فيك تعمل انكفاء إلا ما تعطي تسمح بأدوار حدا يجي يملأ الفراغ. أوكي، شو الرأي الأمريكان بإملاء الفراغ؟ هو عم بتفوت روسيا لاحقا حتى تلتهي ببقع بجورة وحل، بالرمال المتحركة، بكذا. هيدا بيبقى للعقل الاستراتيجي القاعد عم بفكر. هل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إنه هي ما بدها تفوت بقى بوحل متحرك، بدها تنسحب، خلي غيره يجي على الوحل المتحرك ويدفع هو الأسمان؟ قد يجوز، كله موجود بالعقل، كله قد يكون موجود في العقل الاستراتيجي، ولكن حتى تاريخه وحده الانكفاء الأمريكي يسمح بهذه الأدوار اللي عم بيلعبوها الآخرين برياحة وبأريحية. لا يوجد دور روسي لولا الموافقة الضمنية الأمريكية. هلا بتقولي لي شو نوعيه الاتفاق، قديش حدوده، شو تقاسم الجبنه، ما بعرف. يعني ما بزعم انه لا بتحليلي ولا بمعلوماتي قادر اوصل لهذه النتيجه، بس كل ما اقوله انه ما ممكن كان الروسي يلعب هذه الادوار اللي عم بيلعبها بالمنطقه لولا اراده الامريكان بالسماح له ان يلعب هذه الدوره، بالسماح السلبي او الايجابي، السلبي من خلال الانكفاء.
يعني سيبقى، بفهم من حديثك، سيبقى الامريكي المايسترو، يعني ولو انه مش بشكل مباشر، بشكل غير مباشر عم تقول ما بيقدر الروسي يعمل لو ما موافق الامريكي عليه، يعني المايسترو هو الامريكي.
نعم، المايسترو يبقى الأمريكي، ولكن هلا المايسترو ممكن يعطل، ممكن يقول إنه في لاعبين على الطاولة ما بدي إياهم، بدي ألغي مثلا عندي 3 عود، بدي عود واحد، بل عندي 3 جيتار، بدي جيتار واحد. ممكن، وبالعملية في ضعفاء سوف يدفعون الثمن، وأكبر ضعيف ممكن يدفع الثمن هو الضعيف اللبناني.
أستاذ فارس، يعني حضرتك قلت في توسع سيكون بالدور الإيراني التركي، صحيح؟ يعني
نعم.
الحديث عن فشل للشيعية السياسية وغلبة للهوية الوطنية على التشيع غير صحيح، يعني محاولة إيران أخذ شيعة العرب بعيدا عن ولائهم فشلت كمشروع، هيدي غير صحيحة. مش مظبوط،
بس هيدي ما إلها علاقة،
بس ما هيدا بالدور، هيدا له تأثير بالدور الإيراني.
نعم، بس هيدا ما هيدا اللي كنا عم نحكيه عن قديش بتقدري أنت بالعوامل الداخلية تبعدي عنك أضرار النفوذ بالعوامل الداخلية. إذا بناخذ العراق مثلا،
نعم.
العراق مثلا، نعم، في عراق شيعي، في شيعة عراقية بمواجهة الشيعية الإيرانية الداخلية، في مرجعية نجف عم بتحاول تفرض حالها على حساب مرجعية قم. من سيربح في هذه المواجهة؟ ما بعرف.
من سيدفع الثمن؟
ومن سيدفع الثمن كمان ما بنعرف، ولكن هيدي مسؤولية وطنية، وهيدي مسؤولية قومية، وهيدي مسؤولية إقليمية. يعني ما حدا تارك لتركيا ولا لإيران ولا لإسرائيل تارك لهم المجال يفوتوا يلعبوا مثل ما بدهم، لأنه بيلعبوا ما بدهم. كافيين عندك كونتر بوفوار، عندك مواجهة. شو ليش إنه عندك دول ممكن تتوافق مع هذه المجموعات القومية والوطنية وتعطيها قوة وصمود وتؤهلها لانتظار بانتظار تغيير استراتيجي ما ما أنت بين ترامب وبين
بايدن
وبين بايدن صار في اختلاف استراتيجي. بين ترامب وبين أوباما صار في اختلاف استراتيجي، ونحن عم نعيش على وقع هذا التذبذب الأمريكي. ولكن بلحظة ما إذا بقيتي صامدة، بقيتي عندك وجود، جمعتي أوراق قوتك، لا بتنقذي نفسك، لأنه مش دايما دولاب القدر والمعطيات الإقليمية والدولية ضدك، لأنه بلحظة من اللحظات لحتجي اللحظة المؤاتية اللي بتتوافق فيها مع هذا التغير. بهذا التوافق انت بتكوني انقذتي نفسك اذا كنت مستعده لتلك اللحظه. ما في اقدار بالسياسه، ما في اقدار بالمتغيرات الاستراتيجيه، ما في اقدار. ما في بولونيا مثلا على سبيل المثال الغيت 3 مرات عن الخريطه، وها هي بولونيا موجوده اليوم بكل قوتها وبكل اهميتها.
ان شاء الله.
وبالتالي ما في دول
ينطبق على لبنان.
نعم
ان شاء الله هالشي ينطبق على لبنان.
اذا بتقوي حالك بكون عندك قدره مواجهه، قدره تجميع قوه، اذا بتصري على ثقافتك وبتصري على اطارك. نعم هيدا الشيء بصح على لبنان ايضا.
ان شاء الله.
ليش ما بصح على لبنان؟ الدول تمسك قرارات، تمسك مصيرها بيدها.
نعم خلص وقتنا للاسف استاذ فارس، على امل التقيك ان الله راد بحلقات تانية.
ان شاء الله انا على طول بنبسط لما اكون معك.
الله يخليك. الكاتب والصحافي الاستاذ فارس خشين، بشكر زميلي على الاخراج الاذاعي بيتر حشاش، وبقول لكم الى اللقاء الاسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.